أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا المعروف بين المفسرين أن هذه الآيات لبيان بعض نعم الله تعالى على الإنسان فذكر أولا نعمة وجود الظل الظلال لأن هذا أيضا من النعم التي يستفيد منها الإنسان واختلفوا في أن المراد بالظل هل هو الليل كل الليل باعتبار أن الليل ظل الأرض يعني احنا بالليل ليش الظلمة اللي في الليل نشوف هذه الظلمة من ظل الأرض اللي يقع علينا باعتبار أن الشمس تروح إلى ذاك الصوب فيصير ظل الظلمة هو ظل الأرض ظلمة الليل ظل الأرض فيقول بعض المفسرين بأن المراد بالظل اللي هو من النعم الليل كما أن الله تعالى ذكر في آيات كثيرة بأن الليل والنهار كلاهما نعمة من الله نعمتان من الله ويذكر في هذه الآية أيضا يعني الآية التالية بعد آيتين بأن من النعم جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا فكون الليل مظلما هذه نعمة من الله لأن الإنسان يستريح في وقت الليل والظلام يؤثر في استراحته هذا قسم من المفسرين يقولون وقسم منهم يقولون بأن المراد بالظل الظل الحادث بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا هم ظل أيضا يقولون بأن الظل هو الذي هو الظلمة التي تنسخه الشمس فالظل الموجود صباحا قبل طلوع الشمس هذا هو المراد بالظل والله تعالى يذكر هذا الظل بعنوان نعمة منه لأنه يعني مثلا نوع من البراد واللطافة في ذلك الجو جو الصباح هذا هم النظرية وبعض يقولون بأن المراد الظل ما بعد الزوال باعتبار أن بعد زوال الشمس الظل ينقص شيئا فشيئا وحيث قال الله تعالى ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا فالمراد به الظل بعد زوال الشمس مو يعني ضروري أن نحصر معنى الظل في أحد هذه المعاني الظل مطلق الظل إذا قلنا بأن هذه الآيات في مقام بيان نعم الله تعالى من نعمه وجود الظلال على الأرض يعني لو ما كان هناك ظلال وكنا دائما في حر الشمس طبعا هذا الحياة كانت صعبة جدا فوجود الشمس ووجود الظلال معا هذه يعني اثنيناتهم معا نعمتان من الله تعالى، كما أن الله ذكر من نعم يوم القيامة يعني نعم الجنة وجود الظل، إن المتقين في ظلال وعيون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وغير ذلك، وظل ممدود، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. الظل الموجود يوم القيامة في الجنة طبعا ليس ظلا مع وجود الشمس، لأن ماكو شمس هناك، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. فالمراد بالظل في الجنة يعني حالة الظلمة الموجودة، الظلمة الخفيفة، الظل اللي تشوفونه الآن يعني في النهار، هذا الظل طبعا مثل هذا الظل، يعني الإنسان هناك في راحة، لا شمس فيضحى بحرارة الشمس ولا ظلمة ليل، الحياة كلها شكل. ولكن أكو نظرية هنا تقول بأن المراد بهذه الآيات ليس بيان النعم، بل المراد بهذه الآيات بيان أن هناك أشياء تشبه نزول القرآن ووجود أفراد وأشخاص يعارضون القرآن، لأن الآيات السابقة كانت بصدد رد المشركين حيث اعترضوا على القرآن بأن هذا القرآن النبي أتاه من عند نفسه بوجوه مختلفة، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ونحو ذلك من اعتراضاتهم على وجود على نزول القرآن. فالله تعالى يريد أن يمثل نزول القرآن بين الناس للأمة، وانصياع بعضهم وإيمان بعضهم بمضامين القرآن وعدم قبول الآخرين، يمثل لهذا يعني هذا الحادث أو هذه الظاهرة، يمثل القرآن بوجود الظل والشمس. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، يعني مد الظلام، الظل اللي هو ظلام، مد هذا الظل وظلام المشركين وظلالهم، ولو شاء لجعله ساكنا، كان في قدرة الله أن يمنع تمادي المشركين في غيهم وظلالهم، ويمنع من انتشار أفكارهم وتضليلاتهم، في قدرة الله هذا، الله تعالى قادر أن يمنع من انتشار أفكار المشركين وتضليلاتهم، وهذا هو المشبه بالظل. ولكن الله تعالى رأى من المصلحة أن الإنسان يكون مختارا في أفعاله، ولذلك تشوفون بأن كل المخالفين والمعارضين بكامل حريتهم يعملون ما يشاءون في كل الأعصار، الفراعنة، الملوك والجبابرة والأكاسرة، يعارضون الله تعالى ويعارضون الأنبياء ودين الله، والله تعالى يمهلهم. هذا هو معناه تمديد الظل، يعني يشبه، وهذا التشبيه موجود في آيات كثيرة في القرآن. طبعا هذه النظرية ما تلقيت بالقبول، وارد هذه النظرية في الميزان العلامة الطباطبائي، ولكن شيء بديع لا بأس به، وإحنا شفنا نظائر له في كتاب الله، من ذلك قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. العادة أن المفسرين ومنهم نفس العلامة الطباطبائي يفسرون هذه الآية بهذا المعنى الظاهر، طبعا صحيح وهذا معناه الظاهر، أن الله تعالى يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل بأحد معنيين طبعا، إما أن المراد ينقص من النهار تدريجا ويزيد في الليل، وينقص من الليل تدريجا ويزيد في النهار كما ترون في اختلاف الفصول، أو المراد بيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وجود حالة اللي بين الليل والنهار في أول الليل وأول النهار، يعني من طرفين أكو هذه الحالة اللي تشوفون بأنه لا ليل تماما ولا نهار قبيل طلوع الشمس، يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذه حالة إيلاج النهار في الليل، يعني النهار تدريجا يدخل في الليل، وقبيل المغرب أيضا إلى أن ينتشر الظلام يولج الليل في النهار. إذن هذا معناه الظاهر صحيح، ولكن الكلام في التشبيه الوارد في هذه الآية احنا نشوف في موارد من القرآن، مو كلها، بعض الموارد لما يذكر هذه الجملة وهذا التشبيه يقصد به تداخل الحق والباطل، الحق والباطل ممتزجان، ما تشوف باطل محض ولا حق محض، ولو كان أهل الباطل يتكلمون بالباطل المحض ما حد كان يقبل منهم، ولكن يمزجون الحق بالباطل، وهذا هو الموجب لافتتان الناس وضلالهم، لأن لو كانوا يتكلمون بالباطل المحض ما حد كان يقبل منهم. فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هو المراد به في بعض الموارد، المراد به تداخل الحق والباطل، بحيث الإنسان يعني عادة الناس من يواجهون هذه الموارد ما يقدرون يميزون الحق من الباطل، وهذه مشكلة الإنسان في كثير من الموارد، ما يقدرون أن يميزون بين الحق والباطل، وهذا من موارد تشبيه القرآن، وهذا لا يبعد أن يكون، وهناك شاهد أيضا عليه، أن يكون في هذه الآية تشبيها، ولو المراد المعنى الظاهر صحيح أن الله تعالى مد الظل، هذا الظل الموجود، ولو شاء لجعله ساكنا، طبعا لو شاء الله لجعل الظل ساكنا بجعل الشمس ساكنة، يعني الشمس إذا ما تتحرك الظل هم يتحرك، الشمس تتحرك والظل يتحرك، فلو شاء لجعل الظل ساكنا بعدم حركة الشمس، حركة الشمس أيضا بيد الله تعالى، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أيضا من نعم الله أن جعل الشمس دليلا على الظل، دليلا باعتبار أن الشمس سبب وجود الظل، ولولا الشمس لم تكن هناك ظلمة ولا نور، الشمس سبب النور وبالطبع سبب الظلمة اللي تنتج من عدم نفوذ النور في الأجسام الكثيفة، يعني أي جسم كثيف اللي يمنع من نفوذ النور منه طبعا يوجب وجود ظل، فالشمس دليل عليه، يعني الشمس سبب لوجوده، سبب لوجود الظل، وطبعا يستدل بالشمس على وجود الظل وعلى جهة الظل وعلى زمان الظل، يعني الناس مثلا إذا كان في حاجتهم أن يعرفوا في أي زمان إلى أي حد ينتهي الظل، طبعا بالشمس يعرفون بأن الشمس منين تطلع وين تغرب و كيف حركتها، فبالشمس يستدلون على وجود الظل وعلى مقدار الظل وعلى زمان الظل وجهة الظل، كله يستدل به، يعني بحركة الشمس يستدل على هذه الأشياء، ولذلك يصح أن نقول بأن الشمس دليل الظل، فيدلنا على حدود الظل وجهة الظل. وهذا أيضا من نعم الله، يعني وجود هذه الدلالة أيضا من نعم الله، ولذلك عبر عنه بثم، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، يعني أيضا ثم التراخي في البيان لا التراخي في الحدوث، لأن ثم لما نأتي بهذه الكلمة كلمة ثم للتراخي، تقول جاء زيد ثم عمرو، يعني جاء بعده، مع أن الشمس من أول دليل وجود الظل، مو أنه أول شيء وجد الظل ثم امتد الظل ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، جعلنا الشمس عليه دليلا مو متأخر عن وجود الظل، مع وجود الظل. فالتراخي هنا في البيان مو في الحدوث، يعني في الخارج وجود الشمس، كون الشمس دليلا على الظل، على وجود الظل وعلى كيفية الظل، مو متأخر عن وجود الظل، ولكن الله تعالى أخر بيان هذا الشيء باعتبار أنه يعني للتنبيه أن هذه أيضا من نعم الله أن جعل الشمس دليلا على وجود الظل، فيستفيد منه الإنسان لحاجاته. طبعا تختلف الحاجات في تعيين حدود الظل ومقداره، الناس اللي يحتاجون له طبعا، يمكن مو كل أحد يحتاج له هذا الشيء. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يعني ثم قبضنا الظل إلينا قبضا يسيرا، بعد أن امتد الظل إلى نهايته، ينقص الظل شيئا فشيئا تدريجا، ينقص الظل باعتبار أفول الشمس، يعني الشمس تؤول إلى الغروب، فالظل ينقص شيئا فشيئا. قبضناه إلينا قبضا، التأكيد في هذه الكلمة إلينا، يعني كل شيء يرجع إلى الله حتى الظلال. هناك تأكيد في القرآن وتركيز على هذه ظاهرة أن الأشياء كلها تعود إلى الله ومن الله حتى الظلال. إحنا طبعا يمكن نستغرب هذا الشيء، وفي القرآن يقول بأن الله يسجد له ظلال، الظلال تسجد لله في سورة النحل، آية لطيفة حول هذا الموضوع. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، يعني باختلاف طلوع الشمس، يعني من أول طلوع الشمس إلى الظهر، ثم من الظهر إلى المغرب، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وأيضا في سورة الرعد أعتقد، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، الظلال تسجد لله تعالى بالغدو صباحا، والآصال يعني مساء جمع أصيل. فهذا لتوضيح، يعني للتركيز على أن كل شيء حتى الظل اللي هو شيء يعني إحنا ما نعتبره موجود أصلا، باعتبار أنه مجرد شيء عدم نفوذ النور من الجسم الكثيف، يتولد منه ظلام خفيف، ظلمة خفيفة نسميه ظل. الله تعالى يقول حتى هذا الظل يسجد لله، يسجد يعني يخضع، خاضع لإرادة الله، معناه أن حتى هذا الشيء البسيط اللي أنتوا أصلا ما تعتبرون شيئا موجودا، حتى هذا خاضع لإرادة الله. يمكن أن الله تعالى يخلق شيئا بدون ظل، كما يقال مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن له ظل، هذا مذكور في التاريخ، ما أدري بعد الوجه فيه، في كلام على كل حال. المهم أن وجود الظلال أيضا شيء تابع لقدرة الله وأمره وخلقه، ليس شيء خارج عن إرادة الله تعالى. فالتركيز على كلمة إلينا أيضا لهذه النكتة، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، حتى هذا الظل اللي تشوفونه ينقص في المساء تدريجا يعود إلى الله، كل شيء يعود إلى الله. قبضا يسيرا، يسيرا إما بمعنى أنه سهل، يعني شيء مو عسير على الله أن يخلق الظلال وأن يعود، أن تعود الظلال إليه. أو قبضا يسيرا يعني تدريجا، يعني شيئا فشيئا، لا يقبض الله الظل دفعة واحدة. هذا أيضا من نعمه تعالى، ولذلك تراخى ذكره مع وصدره الكلام بثم أيضا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، باعتبار أن هذه أيضا من نعم الله، أنه لم يجعل النور دفعة ولا الظل دفعة. لو كان الشمس تطلع علينا دفعة رأسا بغتة نشوف شمس طالعة بحرارة شديدة والنور متوهج، هذا يضر بالإنسان. أو مثلا إذا فجأة نرى الظلام بدون أي تدرج، هذا أيضا يضر ويمكن أن يكون يؤثر على طبيعة الإنسان وعلى طبيعة الأشياء. فهذا التدرج في وجود النور، يعني شيئا فشيئا تطلع الشمس ونرى النور، ثم شيئا فشيئا وتدريجا الظل ينقبض ويأتي الظلام ويصير الليل، هذا أيضا من نعم الله تعالى. على كل حال، إما هذه الآيات لبيان نعمة من نعمه، هذا صحيح، ولا يبعد أن يكون في نفس الوقت، يعني إحنا ما نقول بأن التفسير الثاني ما ينافي التفسير الأول، مع أنه في بيان، في مقام بيان نعمة من نعم الله تعالى، يشير أيضا إلى هذه الحقيقة بأن وجود هذه الظلال وامتداد الظلال وكون هذا الامتداد بقدرة من الله، وأنه هو الذي لو شاء لجعله ساكنا وجعل الشمس عليه دليلا، هذا إشارة، تكون إشارة إلى وجود التضليلات من المشركين، وأن الله تعالى جعل الشمس يعني القرآن وبيانات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله دليلا عليه، يعني ينسخ، كما أن الشمس تنسخ الظل، القرآن أيضا ينسخ تضليلات المشركين. لا يبعد أن يكون فيه إشارة وتشبيه بهذا الشيء. وهو الذي جعل، نقول بأن هذا التشبيه لطيف وقابل للقبول، باعتبار أن الآيات التالية أيضا فيه نفس هذا المضمون. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، أيضا من نعم الله اللي الله تعالى ركز عليه في القرآن، وجود الليل والنهار، وأن الله جعل الليل لنا للاستراحة والراحة والنوم، والنهار للنشور والعمل، وأوضح ذلك بتفصيل في سورة القصص. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، هذا يعود إلى الليل، ولتبتغوا من فضله، هذا يعود إلى النهار، ولعلكم تشكرون. فوجود الليل والنهار من نعم الله وفيهما مصالح للإنسان. جعل لكم الليل لباسا، شبه الليل من جهة ظلمته باللباس، كأنه يغشى الإنسان والإنسان يستر الإنسان. طبعا الإنسان في الليل يتمكن الآن بفضل الكهرباء، هذه النعمة تقريبا صارت ضعيفة باعتبار أنه ما تشوف مكان مظلم، ومع ذلك أكو نوع من الظلام مع ذلك موجود في كل مكان. ولذلك ترون أن الناس اللي يحتاجون إلى نوع من التستر في أعمالهم يتخذون الليل سترا، سواء كان لأعمال صحيحة مشروعة. أفرض الناس اللي مثلا يخافون من السلطات، يخافون من الأعداء، فذولا يتخذون الليل جملا، كما في تعبير الإمام الحسين سلام الله عليه، يتخذون الليل جملا وسترا ويذهبون إلى مآربهم ويقضون حاجاتهم. وهناك ناس أيضا يتخذون من الليل سترا لتتبع أعمال غير مشروعة، اللصوص وغيرهم مثلا. على كل حال الليل لباس يستر عيوب الإنسان ويتمكن الإنسان في لباس، يعني أي شيء يوجب الالتباس ويخفي شيئا. اللباس اللي نسميه لباس باعتبار أنه ما يجعل الناس يشوفون عيوبنا، كل إنسان له عيوب يحب أن يستر هذه العيوب، واللباس يستر. الليل لباس لأنه يستر عيوب الإنسان، فيتمكن في الليل من قضاء بعض الحاجات اللي ما يتمكن من قضائها في النهار وفي الضياء. والنوم سباتا، السبات في أصل اللغة بمعنى القطع، السبت يعني القطع، يوم السبت اللي نسميه سبت باعتبار أن اليهود، هذا طبعا مأخوذة اللغة العربية متأثرة باللغة العبرية، وفي الواقع اللغة العربية امتداد للغة العبرية، ويقال أن الفارق بين اللغتين هو بمقدار الفرق بين الكلمتين، كلمة عبري وكلمة عربي. ونشوف أن كثير من الكلمات بين العربية والعبرية متقاربتين باعتبار أن الأصل واحد، يعني العبري العبرية لغة بني إسرائيل لغة اليهود، والعربية لغة أولاد إسماعيل، وهم أولاد يعني أولاد عم بعد إسماعيل وإسحاق، أخوان. هذا يأثر على الموضوع. والسبت في دين اليهود يوم الانقطاع عن العمل، يوم مثل يوم الجمعة عندنا، يعني ما يشتغلون. ولذلك طبعا هم يعتقدون بأن يوم السبت، اليهود تعتقد ومذكور على الظاهر في التوراة أيضا، بأن الله تعالى خلق السماوات مثل ما هو مذكور في القرآن، خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذا راح نشرح إن شاء الله إذا وصل لنا. في ستة أيام، ذولا يقولون ستة أيام بدأ من يوم الأحد، بدأ الله الخليقة من يوم الأحد وانتهى إلى يوم الجمعة، وفي يوم السبت فرغ الله من الخليقة وقعد استراح. ولا شيء تفكرهم، يعني فكرتهم مشك. على كل حال السبت بمعنى الانقطاع، الانقطاع عن العمل أو أي شيء آخر. فيقولون بهذه المناسبة يقال للنوم سبات، لأن الإنسان ينقطع من العمل حين النوم، يستريح ما يعمل شيء. وأيضا ينقطع أعضاؤه عن العمل نوعا ما، طبعا مو كل العمل، تقل أعمال الجسم، أيضا بعض الأعمال موجودة في الجسم، بعض الوظائف يعني بعض الأعضاء تؤدي وظيفتها في النوم أيضا، ولكن على كل حال حالة استراحة. فالنوم سبات يعني انقطاع عن العمل استراحة. وجعل النهار نشورا، الله تعالى جعل النهار باعتبار وجود الضياء منشأ لانتشار الإنسان وتفرقهم، نشورا يعني ينتشرون يذهبون كل واحد يذهب إلى عمله. فكما قال في سورة القصص لتبتغوا من فضله في النهار، كل واحد يبتغي من فضل الله بالزراعة بالتجارة بأي شيء آخر من أنواع المكاسب. زين، هذه بيان هذه النعمة أيضا يمكن أن يكون إشارة إلى نفس الموضوع اللي قلنا، يعني كما ذكره العلامة الطباطبائي بأن وجود السبات في الليل ووجود النهار مع بعض، يعني تعقب النهار والليل كل واحد يتعقب الآخر، هذا أيضا يمكن أن يكون إشارة إلى عدم قبول بعض الأفراد للنور وللهداية، فبعضهم كالليل المظلم لا يقبل نوره، وبعضهم يشبهه بالنهار وبقبول النور. يعني لا يبعد أن تكون هذه يعني التأكيد والتركيز على هذه النعم بالخصوص إشارة إلى وجود هذا الظاهرة بين الناس، بأن بعضهم يقبل النور ويقبل الهداية وبعضهم ما يقبل. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أيضا من نعم الله إنزال المطر. زين، أول شيء قبل أن ينزل المطر يرسل الرياح بشرا، بشرا مخفف بشرا، بشرا يعني بشرا، والبشر جمع بشور مبشرات، يعني كما ذكر في آية أخرى مبشرات برحمته. فالرياح تبشر برحمة الله، يعني تنبئ للناس بأن، طبعا أكو بعض الناس اللي من نفس الرياح محب الرياح يعرفون أن هذه الرياح تنبئ عن وجود أمطار، احنا مو شغلنا طبعا، أكو بعض الناس اللي يدرون بمجرد أن يحسون بالريح فيعلمون بأن هذه الريح تنبئ عن وجود مطر وستمطر السماء. فالرياح قد تكون مبشرات لوجود الأمطار بشرا بين يدي رحمته. والرياح طبعا تؤثر، مو مجرد أنها تبشر، تؤثر في نزول الأمطار، هذا بعد بحث خارج عن حدود الكلام والتفسير. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، من نعم الله إنزال المطر والماء الطهور. الطهور صيغة المبالغة، يعني في غاية الطهارة، الماء والطهارة المراد به طبعا النظافة، والماء أنظف شيء. ليش مبالغة نقول بأن طهور؟ لأنه بنفسه طاهر ونظيف ويطهر غيره وينظف الأشياء. طبعا مو كل ماء في ذاته طهور، الماء قد يكون قذر، أما الماء الذي ينزل من السماء طهور ومطهر، هم مطهر من جهة من يعني الاعتبار الفقهي، تطهير ماء المطر أقوى من تطهير سائر المياه. ومن ناحية من الناحية الطبيعية أيضا ماء المطر باعتبار أنه ماء خالي من الأملاح ينظف أكثر من الماء الموجود على الأرض، حتى الماء الحلو اللي عندنا، لأن ماء المطر ما في أملاح فيطهر أكثر من سائر المياه، يعني ينظف. ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. الماء الطهور يعني المطر يفيد هذه الفائدة، لنحيي به بلدة ميتا يعني أرضا ميتة، الأراضي الميتة اللي غير قابلة للزراعة ولا ينبت فيها شيء بنزول الأمطار تهتز وتربو وتنبت فيها النبات. وهذا طبعا إشارة أيضا الماء الطهور اللي يحيي البلدة الميتة والأرض الميتة إشارة إلى القرآن، كما أن في آيات كثيرة شبه الله تعالى القرآن والهدايات بالمطر، كما أن الأمطار توجب حياة الأراضي الميتة كذلك القرآن يوجب حياة القلوب الميتة. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، يعني ونسقي أنعاما وأناسيا كثيرة مما خلقنا، بيان مما خلقنا متقدم. فالأمطار فائدته للبشر طبعا ولغير البشر، المهم بالنسبة للبشر إسقاء الماء، الإسقاء غير السقي، السقي معناه أنه تخلي تعطي الماء بيد أحد يشرب، هذا سقي الماء. الإسقاء هو أن تأتي بالماء فيكون باختياره، يقدر يعني في متناوله. فالتعبير بالإسقاء لهذا المعنى، نسقيه مو نسقيه، نسقيه أنعاما وأناسيا كثيرة، باعتبار أن الماء المطر بعد نزوله الإنسان يمكنه أن يستفيد منه لشربه ولشرب الأنعام، سائر الحيوان أيضا يستفيدون. الله تعالى ما يعتبر هذا من نعم الإنسان، الكلاب والخنازير أيضا يستفيدون من ماء المطر ويشربون وغيرهم، ولكن بالنسبة للإنسان النعمة أنه هو يشرب ويستسقي من هذا الماء، وأنعامه أيضا ليستفيد من لحومهم أو من ظهورهم. أنعاما وأناسية كثيرة، أناسية جمع إنسان، فيكون مبدل من أناسين، أناسين بعدين النون تبدل إلى ياء وصار أناسي، أو أن أناسي جمع إنسي، لأن يعبر عن الإنسان بالإنسي يصير يكون هذا. مو كل الناس يستفيدون من المطر، أكو ناس ما يستفيدون من المطر يموتون عطشا أيضا، ولكن أكثر الناس يستفيدون من الأمطار، وكل المياه الحلوة اللي موجودة على الأرض من الأمطار، ماكو ما حلو غير المطر، سواء اللي تأتينا من العيون أو من الآبار أو من الثلوج، كلها من المطر، ماكو شيء غير المطر. على كل حال هذا هم أيضا يمكن يكون إشارة إلى نفس، هذا إشارة واضحة بعد أن القرآن يستفيد من القلوب المستعدة، ولكن هناك قلوب لا تستفيد من القرآن، كما أن هناك أراضي لا تستفيد من المطر، لا تحيا بالمطر. لنحيي به بلدة ميتة، مو كل البلاد الميتة تحيا بالمطر، ولذلك مو كل القلوب الميتة تستفيد بالقرآن. فالإشارة اللي ذكرها العلامة الطباطبائي مو بعيد، وهناك أيضا قرينة أخرى نذكرها بالليلة الآتية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.